صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذه الخصال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وهي نفس الرواية. وفي رواية أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، ولم يذكر وإذا خاصم فجر. وفي رواية عنه قال: علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع الخصال إذا توفرت في عبد وكانت ديدنه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال النووي: قوله كان منافقا خالصا أي معناه شديد الشبه بالمنافقين، لا أنه خارج عن الملة، فهو شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. وقال بعض العلماء، وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ينظر ذلك منه فليس داخلا فيه، فهذا هو المختار في معنى هذا الحديث. وعن ابن مسعود أنه قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال عبد الله بن عمرو بن عاص: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه خمس خصال. وقال ابن مسعود: ثلاث من كن فيه فهو منافق: من حدث كذب، ووعد فأخلف، وأؤتمن فخان. فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث، يقول: وهذا الحديث مما عده جماعة من العلماء من المشكلات. يعني هذا الحديث ظاهره في غاية الإشكال، من حيث أن هذه الخصال إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وغيرها من علامات وخصال المنافقين توجد في المسلم المصدق الذي اطمأن قلبه بالإيمان. قال: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. لأن إخوة يوسف عليه السلام كانت فيهم هذه الخصال ولم يحكم بكفرهم، فلأجل هذا الحديث فيه إشكال. قال: ولذلك اختلف العلماء في معناه، والذي قاله المحققون أي أصحاب الرأي السديد والقول المختار والراجح، وهم أكثر العلماء، أن معنى هذا الحديث أن هذه خصال نفاق، ولكن لا يلزم من فعلها أن يكون الفاعل منافقا مخلدا في النار، لأن أهل العلم لا يزالون يميزون بين الكفر وبين الكافر، وبين النفاق والمنافق، وبين الفسق والفاسق. ف فربما يأتي المرء عملا من أعمال الكفر وليس هو بكافر، وربما يأتي المرء عملا من أعمال الفسق وليس هو بفاسق، وكذلك النفاق. قالوا العلماء المحققون: هذه الخصال إنما هي خصال نفاق، وهي صفات المنافقين التي وردت في الكتاب والسنة، لكن لا يلزم من وجودها وجريانها على جوارح العبد المسلم الذي اطمأن قلبه بالإيمان قولا وعملا أن يكون منافقا، بمعنى أن يكون مخلدا في النار. قال: إن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام، لأن الذي ينافق في الإسلام هو المنافق نفاقا أكبر، الذي ينافق في الإسلام بمعنى أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الذي يخلد صاحبه في النار ويكون في الدرك الأسفل من النار كذلك. أما هذه الخصال والخلال والأمارات والعلامات وإن كانت من أخلاق المنافقين، إلا أنها لو أتت على جوارح المسلم أو فعلها المسلم المصدق المؤمن فإنه يكون قد تشبه بالمنافقين في بعض خصالهم، لا أنه منافق خالص أي خارج من ملة الإسلام وداخل في الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق أي صاحب هذه الخصال نفاق الكفار المخلدين في النار أو في الدرك الأسفل من النار. وقال القرطبي: إن اختلاف هذه الخصال في الروايات لا يقصد به الحصر، وإنما يقصد به ذكر بعض خصال المنافقين، ولذلك جاء في روايات عند مسلم: من خصال المنافقين أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن هنا للتبعيد، يعني هذه الخصال المذكورة إنما هي بعض خصال المنافقين، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حصر ذلك. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أو غيرها أنها منبهة على ما عداها، يعني فيه خصال أخرى، إذ الأصل أو إذ أصل الديانة منحصر في ثلاثة: القول والفعل والنية. وما الدين إلا في هذه الثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، لأن الكذب متعلق باللسان، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف. هذا كلام ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، إما مؤمن وإما كافر، ولا يجتمع كذلك الصدق والكذب جميعا في قلب مؤمن، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا، إما هذا وإما ذاك. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني المرء يطوي قلبه ويعزم نفسه على أن يتخلق بجميع الأخلاق، وربما تكون في المرء المسلم خلال وخصال لا ينبغي أن يتخلق بها لأنها من أخلاق غير المسلمين، لكن الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم أبدا هو الكذب والخيانة. وعن عبد الله قال: المؤمن يطوى على كل خلة إلا الخيانة والكذب. وقال الحسن كانوا يقولون من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج، يعني كانوا يعدون هذه من خلال وخصال المنافقين أن يختلف قوله عن مكنون قلبه، يعني يفصح بلسانه بضد ما يستقر في قلبه، وكذلك اختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج. وقال حذيفة: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا أبا عبد الله، وكيف ذلك؟ قال: لأن أولئك كانوا يسرون نفاقهم وإن هؤلاء أعلنوا. يعني كان المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال فيهم بقية من حياء يخفون نفاقهم، أما نفاق هؤلاء، وينبغي أن تلحظ أن حذيفة رضي الله عنه القائل لهذا الكلام إنما تكلم به في أواسط التابعين أو في زمن التابعين، فتصور أنه يقول: المنافقون في زمن النبوة خير من المنافقين في زمانكم، فماذا لو أن حذيفة رضي الله عنه اطلع على منافقه وملاحدة هذا الزمان. قال الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث: ومعناه أن المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قد أسلموا، وإنما يظهرون الإسلام رياء ونفاقا، ويسرون الكفر عقدا وضميرا، فأما اليوم فقد شاع الإسلام وتوالد الناس عليه وتوارثوه، يعني ولدوا في بيئة إسلامية، فمن نافق بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرتد، لأن نفاقه نفاق كفر أحدثه بعد قبول الدين والإيمان. وقال شقيق بن سلمة: قال عبد الله بن مسعود: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا: وكيف ذاك؟ قال: لأن أولئك أسروا وهؤلاء أعلنوا. وقال حذيفة: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان، فهو الكفر أي الصريح بعد الإيمان، لأنها ردة. وعن حذيفة لما سئل ما النفاق قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، الذي يصف الإسلام للغير ولا يعمل هو به، أي عمله مخالف لقوله، وهذا الذي بين لنا اختلاف الدخول والخروج واختلاف اللسان مع عقد القلب واختلاف السر والعلانية. وقال حذيفة: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها اليوم من أحدكم في المجلس 10 مرات، 10 مرات. وهذا دليل على أن الناس في نقصان في إيمانهم إلى قيام الساعة. وروايات كثيرة يشهد بعضها لبعض لأن معناها واحد، أن فلانا وفلانا وفلانا كانوا جلوسا على باب حذيفة فتحدثوا بينهم بحديث، فخرج عليهم حذيفة فامتنعوا، أي سكتوا عن الكلام، فقال حذيفة: ما كنا نعد النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا، أنكم تسرون أقوالكم أمام أهل الإيمان وتفشونها إذا انصرف عنكم أهل الإيمان. وفي رواية أنه قال: إنكم تكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، وإنها ستكون فتن بين المؤمنين. وفي رواية عن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، فقال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وأنتم تعلمون كثيرا من العلماء والمشايخ إنما يدخلون على الأمراء والسلاطين فيقولون لهم أقوالا يعلمونهم أنها خلاف شرع الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن اقترب من السلطان افتتن، ومن اقترب من السلطان افتتن. فأعظم فتنة في دين المرء ودنياه أن يطرق باب السلطان إلا أن يكون سلطان ديانة، أي صاحب دين، صاحب دين يحتاج إلى مؤازرة ومساندة أهل العلم من الصالحين والأتقياء الذين يبذلون له النصيحة في الليل والنهار، كما كان الأمر في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعن عروة قال قلت لعبد الله بن عمر إنا لندخل على الأمراء يقضي أحدهم بالقضاء نراه جورا فنقول وفقك الله، يدعون له مع أنهم يعلمون أنه ما نطق إلا بالجور وهم مع ذلك يدعون له، وننظر إلى الرجل منا فنثني عليه. قال أما نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نعد هذا نفاقا فما أدري ما تعدونه أنتم. كلام يخرج مخرج التقريع والتوبيخ وذم لهذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا كان هو النفاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن إبراهيم النخعي قال جاء رجل ابن عمر فقال إنا ندخل على أمرائنا فنزكيهم ونثني عليهم ثم نخرج من عندهم فنسبهم. قال كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النفاق. وعن عبد الله قال إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه ويخرج وما معه من دينه شيء. الرجل يدخل على السلطان ومعه دينه وينصرف عن السلطان وليس معه من دينه شيء، يحل له الحرام ويحرم له الحلال، يرضيه بسخط الله عز وجل، فيخرج وقد تأثر دينه جدا. ولذلك دخل أحد الصالحين في حلقة رجل من أهل العلم فدخل عليه رسول السلطان ناوله صرة فأنفقها العالم في الطلاب قبل أن يقوم من مقامه، فقال له ذاك الرجل الصالح أقبلت هدية السلطان؟ قال يا فلان أما رأيت ما قد تصرفت فيها؟ إني أنفقتها في أهل العلم وطلاب العلم. قال أبالله عليك أقلبك على السلطان بعدها كقلبك عليه قبلها؟ قال لا والله وأشهدكم أني حمار. هذا كلام العالم، حتى وإن لم يكن صاحب منفعة أو وجاهة، المهم أنه إنما اقترب من السلطان بنوع اقتراب، بنوع اقتراب. أنا أقول إن الاقتراب كذلك من الأغنياء هو باب من أبواب الاقتراب من السلاطين. الغني لا يقبل منك إلا ما يوافق هواه وغناه، ويعلم الله عز وجل أن ظفر الأخ الفقير الذي لا يملك ثمن المواصلات إلى حضور مجلس العلم لهو خير عندي من 100 غني، وإني لعلى يقين أن جل الأغنياء لا خير فيهم، إنما الخير كل الخير في الفقراء والمساكين. ولذلك هم أتباع الأنبياء، ليسوا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل سيرة الأنبياء كلها تقول إن أتباع الأنبياء هم الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، والواحد منهم إنما يبذل روحه قبل أن يبذل ماله في سبيل نصرة دين الله عز وجل. لست بذلك أقول إن كل الأغنياء لا خير فيهم، بل جلهم لا خير فيهم، وإن الغني إنما يأخذ منك الفتاوى المفصلة على هواه وعلى شهوته، أما إنه يقبل دين الله عز وجل كله ويطبقه على نفسه ويذل نفسه للمؤمنين، فهذا لا يكون من الأغنياء إلا في النذر اليسير جدا. إذا كان هذا في الأغنياء الذين لا سلطان لهم ولا وجاهة لهم ولا يملكون مقدرات الأمور كما يملك السلاطين بإذن الله تعالى، فما بالك بالسلطان الذي يؤذيه أن يسمع أمرا أو نهيا، حلالا أو حراما؟ فهذا بلا شك أمر خطير جدا أن يقترب العالم من السلطان. لا بد أن العالم قبل أن يأخذ شيئا من السلطان ينتفع به في دنياه، لا بد أن يعلم أن السلطان إنما يأخذ من دينه أضعاف ما أعطاه من دنياه. نعم. قال: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه ويخرج وما معه من دينه شيء. قيل: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنه يرضيه بما يسخط الله، لأنه يرضيه بما يسخط الله. وعن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلق، قلب أغلق أي عليه غشاوة، لا يقبل ولا يسمع الحق، عليه غشاوة، فذاك قلب الكافر. وقلب مصفح، ومعنى مصفح الذي له وجهان، الذي له وجهان، يأتي أهل الكفر بوجه الكفر ويأتي أهل الإيمان بوجه أهل الإيمان. قلب مصفح اجتمع فيه النفاق والإيمان. قال: فذاك قلب المنافق. وقلب فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل المنافق مثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيها غلب عليه غلب. يعني إذا مده الماء الطيب غلب إيمانه على نفاقه، وإذا كان الاستمداد قيح وصديد غلب عليه نفاقه. وفي رواية عند ابن أبي شيبة في جزء الإيمان قال: وقلب فيه سراج يزهر، فذاك قلب المؤمن. وهذا السراج إنما هو سراج الإيمان والتوحيد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق في أمتي مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيتها تتبع. الشاة العائرة المتحيرة التي لا تميل إلى هذه الشياه ولا إلى تلك الشياه، وليست واحدة من الغنمين، وليست واحدة، ليست تابعة لهذه الغنم ولا لتلك، إنما هي تذهب إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، فهي مذبذبة، لا تستقر هنا ولا تستقر هناك. وكذلك المنافق إنما يدور أمره بين إظهار وجه الكفر للكفار وبين إظهار وجه الإيمان لأهل الإيمان، فلا هو يستقر مع الكفار ويكون صريحا واضحا، وكذلك هو لا يستقر مع أهل الإيمان فيكون صريحا واضحا. والحديث أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن أبي طوالة قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب بالسوق، فمر به رجل فدعاه فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المنافق؟ سعيد بن المسيب يسأل هذا الرجل وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت يقول: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمر به آخر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه سعيد فقال له مثل ذلك، ثم مر به آخر أي ثالث فسأله فقال مثل ذلك. وعن أبي البختري قال: قال رجل: اللهم أهلك المنافقين. قال حذيفة: لو هلكوا من تصفتم من عدوكم. هذه النصوص، هذا النص وما يليه من نصوص في غاية الأهمية. رجل يقول: اللهم أهلك المنافقين. رد عليه حذيفة وقال: لو هلكوا من تصفتم من عدوكم. حد يفهم معنى هذا النص؟ حد فاهم معناه؟ تبدأ في نفاق إيه؟ النص ده في نفاق الأكبر ولا النفاق الأصغر؟ ده في نفاق العمل يعني ولا العقيدة؟ يا سمارة، نفاق إيه؟ العمل؟ طيب، هو فاهم في نفاق العمل. قال: لو هلكوا، أي لو هلك المنافقون، لمن تصفتم من عدوكم. يعني عايز يقول إن النفاق كثر جدا، نفاق العمل الذي لا يخرج به المرء من الإسلام كثر جدا، ولو أن هؤلاء المنافقين هلكوا، ما يدعوا عامة بقى اللهم أهلك مين؟ المنافقين. طيب لو أن هؤلاء المنافقين هلكوا لبقي قلة قليلة جدا من أهل الإيمان الذين لم يتخلقوا بأخلاق المنافقين ولم يقعوا في خصال مين؟ النفاق، وحينئذ يستوحشون جدا وتستوحش بهم الطرقات، وهم يستوحشون في الطرقات. لماذا؟ لأنهم قلة. يعني تصور دلوقتي، طب ما احنا فينا منافقين كتير، دلوقتي احنا فينا منافقين كتير، ولم تصور كده لو ان الله تعالى يستجيب دعوة الإمام مثلا وقف في المنبر وقال اللهم أهلك المنافقين، على العموم بقى يعني منافق العمل وغيره، خدت بالك؟ انا متصور ان اول من يهلك لو ان الله تعالى يعني استجاب ذلك، اول من يهلك الامام ومن وراءه، يبقى لا يبقى في المسجد واحد، لا يبقى في المسجد واحد. طيب مع وجود هذا النفاق العملي، لو قلنا يلا حي على الجهاد، مين اللي هيجاهد؟ كل الناس دي هتجاهد، كل الناس دي هتجاهد. يبقى في الحالة دي انتصفنا من عدونا ام لا؟ مع بقاء مين؟ مع بقاء النفاق العملي انتصفنا من عدونا، أي انتصرنا على العدو وإن كان فينا من لا يستحق النصر، من لا يستحق النصر، لكنها شعب وأخلاق. فهو هنا يتكلم عن النفاق مين؟ العملي، عن النفاق العملي. كان مرة واحد بيقول: أنا أتمنى أن يرسل الله عز وجل لي علامة إذا وقعت في معصية، أن يحرق على بدني ثوبي، أن يحرق ثوبي على بدني. قلت له: إذن ستمشي عريان دائما دائما، لأن المرأة لا يخلو من معصية، إما باطنة وإما ظاهرة. فقلت له: هذا ستر الله عز وجل عليك. فقال: لو أن المنافقين هلكوا لمن تصفتم، مش هتلاقوا حد يجاهد معاكم، فخلوا العملية إيه؟ خلوا العملية مصدورة. وقال الحسن: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق، لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق. يعني هيبقوا أهل الإيمان قلة قليلة جدا من كل حارة ولا شارع ولا حي ولا كذا، لما تلاقي إيه؟ وده حديث حذيفة ابن اليمان لما تكلم عن الأمانة، لما تكلم عن مين؟ عن الأمانة. والحديث طويل، وفي نهايته قال: وأما اليوم فلا أتعامل إلا مع فلان وفلان. عايز يقول عن أن الأمانة خرجت من جذر قلوب الرجال. لما نزلت في جذر قلوب الرجال رجعت خرجت واحدة بواحدة واحدة بواحدة لحد ما بقاش فيه ايه امل نهائي. ولو اني اردت ان اتعامل مع احد لتعاملت مع فلان وفلان من بني فلان وبني فلان. ده امر عظيم جدا وشديد جدا عن النفس ان حذيفة لا يختار لدنيا ودينه من امة باسراء الا شخصين اثنين او ثلاثة. يقول بس هم دول اللي عاملهم. والباقي يا عم يقول لك الباقي كله ضاع عنده الامانة. ضاعت عنده الامانة. طب ما ضيع الامانة ده خاصة من خصال النفاق. ضيع الامانة خاصة من خصال النفاق. فحينئذ بقاء الامر على ما هو عليه ما دام ان الامر لا يخرج به صاحبه من دائرة الاسلام امر في مصلحة المجموعة الاسلامية او الايمانية. فقال لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. فخلي الامر زي ما هو عليه. وعن الشعبي قال لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. وعن مالك بن دينار قال اقسم لو نبت للمنافقين اذناب ما وجد المؤمنون ارضا يمشون عليها. شوف الكلام الجميل، كلام رائع جدا. يعني لو ربنا جعل علامة للمنافق ان هو ايه، ان هو يجعل المنافق ديل، يعني لو ربنا عاقب كل من كانت فيه خصلة من خصال النفاق يعني العملي الذي لا يخرج به المرء من الملة، لو ان ربنا عاقبه بان جعل له ذيلا وذنبا يظهر في بدنه لاطلع كل منا الى ذنب صاحبه. لكن لابد ان يخلو مين؟ واحد اثنين، صحيح. لكن الواحد والاثنين دول هيعملوا ايه؟ ده كل ما يبص في وش واحد كده كان يظنه من الرجل من الناس الطيبين ولا الصالحين يلاقي له ذنب يصاب باحباط، يستوحش، يقول ايه ما عادش خير في الناس ولا ايه؟ ما عادش حد ابدا صافي ولا حد ناجي. وبعدين لما يبص يلاقي نفسه في وسط امه ولا في وسط بلد ولا دوله هو الوحيد اللي مالوش ذنب، طب ده هيقعد مع مين ويتكلم مع مين ويجاهد مع مين ويؤدي فروض العين مع مين وفروض الكفايه مع مين؟ امر عجيب جدا، فيه وحشه شديده جدا. ولذلك هذه نصوص المراد منها ان النفاق كثر في الامه، ان النفاق اي العملي كثر في الامه، وان صاحبه لا يخرج به من المله. انما يخرج صاحب النفاق الاكبر اي نفاق الاعتقاد والجحود والعناد وغير ذلك من ملة الاسلام ويدخل في حظيرة الكفر. وعن الشعبي ما ادري ما تقولون من كان كذابا فهو منافق. الشعبي يوبخ قومه فيقول هل تقولون ان الكذاب منافق؟ طب ما النبي اصلا قال علامة المنافق اذا كذب اذا حدث كذب. طب ما هو النص يثبت النفاق للكذاب. لكن الشعبية هنا انما يبكت من ظن ان هذا النفاق نفاق اكبر، من ظن ان هذا النفاق نفاقا اكبر، وقال اتظنون ان الكاذب منافق، يعني هل يخرج بهذا الكذب عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا. وعن الحسن قال النفاق نفاقان، يعني أكبر وإيه وأصغر. قال نفاق بالتكذيب ونفاق بالعمل. فمن نافق بالتكذيب أي بتكذيب الله ورسوله وتكذيب الشرع فلا شك أنه خارج عن ملة الإسلام. ونفاق العمل كأن يكذب إذا حدث ويخلف إذا وعد، فكل هذا بلا شك لا يخرج به صاحبه أو قائله من الملة. وأنا وأنت واقعين في هذا الكلام، طول ما احنا حبايب وأصحاب وما فيش بيننا أي حاجة، خدت بالك؟ وإحنا حبايب زي الفل وعمالين كل واحد فينا يستر على مين؟ يستر مخازي الآخر. تعال بقى خلينا نقع في بعض ونختلف مع بعض، إيه اللي يحصل؟ اللي بيحصل ان انا بقول كل المخازي اللي عندك وانت بتقول كل المخازي اللي عندي. طب هذا ماذا نسميه؟ نسميه فجور في الخصومة، فجور في الخصومة. أما أهل الإيمان فهم الذين يسترون على بعضهم البعض حتى إذا وقعت بينهم الخصومة. إنما إن هو يعني يبلع لك كل حاجة لحد ما تقع خصومة بينك وبينه، يقوم بقى يكر الشروط كله فضايح وفجور، فهذا بلا شك خصلة من خصال المنافقين. لا أقول إن من فعل ذلك يكفر، وإنما أقول هذا خلق من أخلاق المنافقين ينبغي أن يتنزه عنه أهل الإيمان. قسم علماء السلف النفاق إلى قسمين: نفاق قلب ونفاق عمل. فنفاق القلب هو نفاق التكذيب الذي يتصل بالمعتقد، أما نفاق العمل فهو معصية كسائر المعاصي وخلق مشين يتصف به المنافقون، ولا يلزم من ذلك إخراجه من الملة. قال الحافظ ابن حجر معلقا على ترجمة الإمام البخاري لهذا الحديث باب علامة المنافق، قال أو لما تقدم من إثبات أن مراتب الكفر متفاوتة، فهناك للكفر مراتب ودرجات، وكذلك الظلم، فالكفر كفران. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل الذي يحلف بغير الله عز وجل وأسماء وصفاته يخرج من الملة؟ لا يخرج من الملة، وهذا كفر مين؟ كفر العمل، كفر العمل. فكما أن الكفر كفران فكذلك الفسق فسقان، وكذلك النفاق إيه؟ نفاقان. قال: وكذلك الظلم. لما تكلم الإمام البخاري عن أقسام الكفر تكلم عن أقسام الظلم، ثم تكلم عن أقسام مين؟ النفاق. قال: والنفاق نفاقان. قال الكرماني: مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض، بعض النفاق يخرج صاحبه من الملة، وأن النفاق لغة هو مخالفة الظاهر للباطن، يعني يتكلم المرء بكلام ويبطن خلافه، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، يعني إذا كان هذا النفاق متعلق بالمعتقد فهو نفاق مين؟ الكفر. وإذا كان متعلقا ده الضابط ده، وإذا كان متعلقا بالعمل فهو نفاق مين؟ العمل الذي لا يخرج به صاحبه من الملة. قال: ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. قال الإمام البغوي: والنفاق ضربان، يعني قسمان ونوعان، أحدهما أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني ترك المحافظة على حدود وأمور الدين سرا ومراعاتها علنا، فهذا يسمى منافقا ولكنه نفاق دون نفاق، يعني نفاق لا يكفر به صاحبه ويخرج من الملة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان. الإسلام يشمل من نطق به وإن لم يكن في قلبه ذرة من إيمان، وده إسلام مين؟ ده إسلام المنافقين، هذا إسلام المنافقين، يظهرون الإسلام ويبطنون مين؟ الكفر، لكنهم عند الله كفار وعند الخلق مسلمون. قال: وهو النفاق المحض. كما أن الإسلام يتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا ولا في هذا، وهم الفساق، يعني هو فعل محب لله ورسوله بخلاف المنافق مبغض لله ورسوله، فهذا كالمنافق تماما بتمام في إعلان كل واحد منهما لمين؟ للإسلام والنطق بالشهادتين. أما المنافق فقد أبطن خلاف ما أظهر، وأما هذا فإن باطنه كظاهره، يحب الله تعالى ورسوله ولا يرضى بالإسلام بديلا، لكنه فرط في الواجبات فارتكب المحرمات وترك المأمورات، فهذا فاسق. ويكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان ولم يأتي بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا، فالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين، وهذا هو النفاق الذي كان يخاف السلف رضي الله عنهم على أنفسهم، وهو نفاق العمل، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. ويتعرض ابن القيم لهذا الموضوع قائلا: وكذا النفاق نفاقان، يقول: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن فأوجب لهم الدرك الأسفل من النار، ونفاق العمل كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا، وذكر الأدلة التي بين أيدينا. قال فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان. شوف الكلام الجميل بقى، بيقول لك: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وغير ذلك من العلامات المذكورة. يقول: هذا يجتمع على جوارح العبد الذي قد اطمأن قلبه بالإيمان، فهو قد يأتي بجوارحه أفعالا تخالف مكنون قلبه، قلبه مطمئن بالإيمان، لكنه يأتي بخصال وأفعال المنافقين. فيقول: أصل الإيمان في قلبه، وإن خالفت أفعاله ما كان فيه في قلبه، لكن هذه الأفعال لا تبلغ به درجة الكفر. قال لا، هذا نفي الكمال، هذا نفي للكمال الواجب. قال: لكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. عايز لك أن الخصال دي وإن كانت كفرا عمليا، لكن لا يتصور قط أن من وقع منه الغدر مرة كمن ديدنه الغدر، ومن وقع منه الفجور مرة ثم تاب منه كمن ديدنه الفجور. عايز أقولك أن الخصال ديت لو اجتمعت واستحكمت وسيطرت على قلب العبد حتى كانت كل أفعاله غدر وفجور وكذب وغش وخداع وتمويه، فربما خرج من الإيمان بالكلية، ربما خرج من الإيمان بالكلية. لماذا؟ لأنه سيتخذ هذا الخصال دينا له بعد ذلك. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، يعني إذا كان عنده إيمان فلابد أن ينهى إيمانه عن مين؟ عن هذه الخصال. وذلك بيقول لك: المؤمن يقع في الغدرة، يقع مين؟ في الغدرة أو في الفجور أو في الكذب، لكن سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل ويرجع ويندم ويكفر عن ذنبه. لكن إذا كان هذا ديدنه ولم يأمره قلبه بشيء، فهذا دليل على خلو قلبه من الإيمان. فقال: فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وإذا كان النفاق كما رأينا على ضربين، نفاق في العقيدة ونفاق في العمل، فمن الواضح أن مرتكبي هذه الكبائر من المعاصي التي لا تخرج المسلم عن إسلامه اللهم إلا إذا استحكمت في صاحبها كما يقول ابن القيم، بحيث تصبح طبيعة له، فإن هذا الاستحكام يدل على عدم اعتباره للعقيدة وما تقتضيه من المؤمن بها، وتصبح صلاته وصيامه ويصبح زعمه أنه مسلم مجرد ستار فقط يحمي به دمه عندما يظهره للناس نفاقا، وإلا فلو كان كل ذلك يمثل حقيقة صادقة في عقله وقلبه كان لها أثرها في سلوكه وعمله ولم تستحكم فيه هذه الكبائر على النحو الذي ذكرنا. أما من لم تستحكم فيه الكبائر استحكاما يخرجه عن إسلامه ويلحقه بالنفاق الاعتقادي فإن نفاقه يعتبر من الضرب الثاني، وهو نفاق مين؟ العمل، وهو نفاق العمل. منافق عالم اللسان، وفي رواية منافق عليم اللسان، يعني فصيح وبليغ، فصيح وبليغ، يتكلم بكلام هو أحلى من العسل حتى يأخذ تلابيب القلوب فيتصرف فيها ببلاغته كيف شاء، وهو في حقيقة الأمر ليس عاملا بهذا، فهذا ضرب من ضروب النفاق. ولذلك في الصحيح عن أسامة بن زيد أنه قال يجاء بالرجل يوم القيامة يلقى في النار فتدور به كما يدور الحمار في الرحى فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه تنزل في النار أمامه، تندلق أقتاب بطنه فيدور به كما يدور الحمار في الرحى. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه الناس فيقولون يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فهذا جزاؤه يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان، إنسان فصيح وبليغ. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، يقصد بالنفاق هنا شعبة الرياء، شعبة الرياء، لأن الرياء شرك أصغر وهو باب من أبواب النفاق العملي. فعليه الصلاة والسلام قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، لماذا؟ لأن القراء هم أصحاب الفضل، وإنما يزينون بعلمهم وقراءتهم ما عندهم من علم، يستعطفون بذلك الناس ويستدرون مدحهم وأموالهم، لكنهم في حقيقة الأمر لا يبتغون بهذه القراءة ولا بهذا العلم وجه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة: مجاهد وعالم وجواد، مجاهد وعالم وجواد. لماذا ذكر هؤلاء الثلاثة؟ لأنهم أصحاب الفضل والناس يتطلعون إليهم، بل هم الذين يحرصون على حسن الثناء والذكر الجميل بين الناس، بخلاف غيرهم فإنه لا يحرص على ذلك أصلا. يعني عامة الناس لا يحرص أن تثنى عليه، وإنما الذي يحرص على الثناء رياء وسمعة هو هذا صاحب الفضل. ولذلك يجاء بهم يوم القيامة فيلقون في النار أول الداخلين حتى تسعر بهم، يعني يكونون هم وقود النار، فيجاء به يوم القيامة حتى يقف هذا المجاهد بين يدي الله عز وجل، فيقال له أو بعد أن يعرفه الله تعالى نعمته عليه ماذا فعلت فيها، يقول يا رب جاهدت فيك، فيقول كذبت، بل جاهدت ليقال مجاهد، بل أنفقت ليقال جواد، بل تعلمت العلم ليقال عالم. فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم، يؤمر بهؤلاء الثلاثة فيسحبون على وجوههم حتى يلقوا في النار ولا كرامة. نسأل الله السلامة. قال الشيخ عبيد الله بن محمد وهو المعروف بن بطة: فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث أكثر منافقي أمتي قراؤها، وقال هذا السائل: لما خص القراء بالنفاق دون غيره؟ ما معنى دول بالذات؟ قال: فالجواب عن ذلك إن الرياء لا يكاد يوجد إلا في من نسب إلى التقوى. يعني الرياء دايما ينسب لأهل التقوى لأنهم في حاجة إليه. قال: ولأن العامة والسوقة قد جهلوه، قد جهلوه ما يعرفوش التقوى، والمتحلين بحلية القراء قد حذقوه أي صاروا فيه مهرة. والرياء هو النفاق، لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهر، ويسر ضد ما يبطن، ويصف المحاسن بلسانه ويخالفها بفعله، ويقول ما يعرف، ويأتي ما ينكر، ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات. قال ابن المبارك: هم الزنادقة، لأن النفاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الزندقة في من كان بعده، في من كان بعده. وعن عبد الله بن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. وعن أبي وائل أنه دعي إلى وليمة فرأى لعابين أي لهايين، فخرج وقال: سمعت ابن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلاء. قال الشيخ ابن بطة: فهذا عبد الله بن مسعود رحمه الله يعلمك أن استماع الغناء ينبت النفاق في القلب. مجرد استماع مين؟ الغناء ينبت النفاق في القلب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يقول لك: يا إذاعة القرآن الكريم قرآن قرآن، واللي بعد القرآن قرآن، إيه ده؟ مش معقول كده. خدت بالك؟ هذا بلا شك كلام يدل على أن قلب المتكلم ليس نقيا ولا صافيا، ولو كان نقيا وصافيا ما شبع من كلام الله عز وجل. قال: فإذا كان الغناء ينبت النفاق في القلب، فما ظنك بارتكاب الفواحش والإصرار على الكبائر والاستهانة بالموبقات التي تسخط الرب تعالى؟ فكم عسى بقاء الإيمان المنزه معها سوءة لمن زعم، أو لمن زعم أن الإيمان قول لا يضر قائله ترك الفرائض ولا ينقصه ارتكاب الكبائر. وهذا رد على المرجئة الذين يقولون: المؤمن هو المصدق، فمن صدق بالإيمان استوى إيمانه مع إيمان جبريل وميكائيل. ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذا كلام في غاية السقوط والباطل. هذا الباب المقصود منه أن النفاق أي نفاق العمل كثير جدا في الأمة، وأنه لا بد واقع في الأمة. ليس يعني ذلك الإذن للأمة والرخصة بالبقاء والقيام على هذه الخصال المذمومة، وإنما هذا تحذير لهذه الأمة أن تتخلق بأخلاق المنافقين أو أن تتصف بصفاته. ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب تهذيب مدارج السالكين يقول تحت عنوان داء النفاق في المجلد الأول، يقول: وأما النفاق فهو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر. قال: فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو في حقيقة الأمر مفسد. وهو نوعان أكبر وأصغر. فالنفاق الأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله، مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله سبحانه أسرار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاث في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية في أول ربع من سورة البقرة. وذكر في المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والإفساد. زي المنافقين بتاع النهاردة يتكلم من باب الدفاع عن مين؟ عن الإسلام، يتكلم في كتاب الله وفي آيات من كتاب الله وفي أحاديث اتفقت كلمة الأمة على صحتها وقبولها بالتواتر، ومع هذا يقولون هذا كلام لا يتناسب قط والعقل والتكنولوجيا والتمدن وغير ذلك، ومعظم ما يتناقله أو ما تتناقله كتب السنة لا يتناسب مع روح مين؟ العصر. ويحلون هذا ويجملون وجوههم القبيحة بأنهم يدافعون عن الإسلام، لا يدفعون الإسلام، هكذا يقولون. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوه، وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. اتفقوا على مفارقة الوحي، كلمة المنافقين وعلامة المنافقين أنهم اتفقوا فيما بينهم على مفارقة الوحي، فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون، كما قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا. درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ليسوا يعرفون علامات الإيمان، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأفلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها، لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله، ولم يرفعوا به رأسا، ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا، خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، وقالوا: ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدنا شيئا من اليقين، حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا من المتأخرين، فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين، وأولئك غلبت عليهم السذاجة، وسلامة الصدور، ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور، فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وطريقة السلف الماضين أجهل لكنها أسلم. هكذا يقولون. الكلام ده نحن نسمعه كثيرا خاصة من الأشاعرة، إذا تكلمنا في الصفات يقولون طريقة السلف أحكم وأسلم، أما طريقة الخلف إيه؟ طريقة الخلف إيه؟ أعلم. طريقة الخلف الذين يؤولون ويفوضون العلم والمعنى يقولون طريقة الخلف أعلم، أما طريقة السلف فهي إيه؟ أسلم وأحكم، أسلم وأحكم. وهذا كلام في غاية السقوط البطلان، لا يمكن يكون هذا أبدا. فطريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، أما طريقة الخلف فهي طريقة مردودة باطلة لا حاجة لنا فيها. قال: قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها، وغلبت القصود السيئة على إرادتهم ونياتهم فأفسدتها، ففسادهم قد ترام إلى الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان، وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن، وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون، كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بهم والله الرياء وهو أقبح مقام، وهو أقبح مقام قامه الإنسان، وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا. دي من علامات المنافقين، أنهم ليسوا مخلصين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الثلاث علامات، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون بهذه العبادة الناس، يرعون بهذه العبادة الناس، كما أنهم لا يذكرون الله إلا إيه؟ إلا قليلا. أحدهم أي أحد هؤلاء المنافقين كالشاة العائرة بين الغنمين، المتحيرة بين مجموعتين من الغنم، تيعر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين، فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلة، كما قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كما أن من علاماتهم أنهم يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، يتربصون الدوائر وينتظرون السقطات والهفوات لأهل السنة والقرآن، فإن كان لهم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ طول عمرنا معاكم ونحن في سلة واحدة، ويتكلمون بكلام ينجون به من السيف: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم. وإن كانت الدائرة لأعداء الكتاب والسنة ولهم نصرة ونصيب قال المنافقون: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم؟ يعني يميلون إلى الكفار إذا كانت الدائرة لهم، وأن النسب بيننا قريب، فيا من يريد معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلا. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه، ودي برضو من علامات مين؟ المنافقين. انه بيتكلم بكلام جميل جدا جدا، بس ده يدخل على مين؟ يدخل على الجاهل. اما العالم فلا، اما العالم فلا. قال: وكذلك يشهد الله على ما في قلبه من كذبه وتمويهه، فتراه عند الحق نائما وفي الباطل على الأقدام واقفا. فخذ وصفهم من قول القدوس السلام: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من علامات المنافقين أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. يعني لا يأمرون بالمعروف، إنما يأمرون بإيه؟ بالمنكر، وينهون عن المعروف. ويقول: وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد. يعني هم كمان إيه؟ يصلون ويصومون ويحجون، بل ويجاهدون، بل ويجاهدون في صفوف مين؟ الموحدين. ومع هذا قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين. كل ما تقول له مش إحنا مأمورين عند الخلاف والنزاع أن نحكم الكتاب والسنة، يقول لك لا معلش، سيب الكتاب ده على جنب، وسيب السنة على جنب، وسيب ربنا على جنب والرسول على جنب، وخلينا إيه؟ خلينا إيه؟ نحتكم إلى مين؟ إلى العقل. خلينا نحتكم إلى العقل. أصلح النصوص ديت، ده يا راجل ده كانت نازلة زمان، دي كانت نازلة في المشركين بتوع مين؟ بتوع مكة، أو في اليهود بتوع المدينة، أو في النصارى بتوع الشام. ده كفر يا أخواني، وردة صريحة جدا لا تحتاج إلى اجتهاد. يعني لو أتى جاهل وقال هذا ردة والقائل بها مرتد، لا نطالبه قط بثبوت الاجتهاد لديه أو العلم، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال: إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضين، فلو شاهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدا، ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا. مش عايزين، ما تقعدش بقى كل ما كلمك تقول لي ده ربنا قال والرسول قال. طب ده علامة مين يا أخواني؟ علامة المنافق، علامة المنافق. طب ما احنا كلنا بنقول كده، كلنا بنقول كده، وآبائنا وأمهاتنا وبلادنا وأمتنا كلها بتقول الكلام ده. يبقى فعلا لو خرج المنافق ذنب يستوحش المؤمن ولا لا؟ ما هو مش هيلاقي حد، كل ما عينه تقع على واحد يلاقي له ايه؟ ذنب. يبقى هو هيموت كمدا، يبقى ربنا كده ساترنا ولا لا؟ يبقى فعلا المؤمن لو ان الله تعالى جعل له علامة في المنافق لاستوحش، لانه لا يجد من يأوي اليه. قال: تسبق يمين احدهم كلامه من غير ان يعترض عليه. يعني اول حاجة يحلف لك ايمانات مغلظة على صحة قوله من غير ما انت تطلبه باليمين، لا هو يتبرع به ابتداء لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه، فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون. قال الله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية وستر، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. تبا لهم، برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان، فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم، فما متعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا، فكيف حالهم عند اللقاء؟ أي لقاء الله عز وجل، وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عاينوا وأبصروا الحق وأنكروه، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهم كذلك أحسن الناس أجساما وأخلبهم لسانا وألطفهم بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنانا، فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها، قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السالكون. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ومن علاماتهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول، فالصبح عند طلوع الشمس من علامات المنافقين، يصلون الصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب وينقرونها نقر الغراب، إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب، ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب، ولا يشهدون الجماعة بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان. إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم، لا يفرحون بذلك. وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم، كما قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. كره الله طاعتهم، الله تعالى لا يحب منهم الطاعة بل يكرهها لخبث قلوبهم وفساد نياتهم، فثبطهم عنها وأقعدهم وأبغض قربهم منه وجواره لميلهم إلى أعدائه، فطردهم عنه وأبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين. فقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم، وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم، فقال: وهو أحكم الحاكمين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا إيه؟ خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ثقلت عليهم النصوص فكرهوها، وأعياهم حملها فألقوها، وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها، وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم، واعلم أنه كل من قرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم. يعني الكلام ده باقي إلى قيام مين؟ يعني في منافقين النهاردة، في منافقين النهاردة وما أكثرهم. قال: فذكر الله تعالى لذلك أوصافهم لأوليائه ليكونوا منهم على حذر، وبينها لهم فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان. الواحد يا أخواني مهما كتم شيئا لابد أن يظهر، إما على وجهه أو لسانه لابد أن يفضح أبدا، لأن هذا حكم الله تعالى فيهم. ووسمهم لأجلها بسيام لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف ذلك؟ الصيارف والنقاد لما تروح تودي الواحد كده إيه؟ لما تروح تودي الواحد جنيه ذهب، جنيه ذهب، أو تودي له 100 دولار أو 100 جنيه، يوم يمسكها بيده كده ويقول لك ايه، لا لا دي مزيف مزيف. اه يعني 100 جنيه دي مش حقيقه ولا ايه؟ يقول لك لا ده ورقه مزيفه. ازاي يا عم؟ طب انت عرفت تبادل الدليل على كده؟ يقول لك لا انا ما اعرفش اجيب لك دليل. يقول لك انا ما اعرفش اجيب لك ايه دليل، لكني اقسم ان هذه الورقه مزيفه، ورقه مزوره. ليه؟ لانه متخصص، يعني بيفهمها وهي طيب، بيفهمها وهي ايه طيب. برضو اهل العلم واهل البصيره واهل الايمان يقعد مع الواحد قاعد يقول لك ده منافق، يقول له يا اخي اتق الله. يا اخي منافق ازاي؟ تتعرفه منين؟ ده النفاق ده امر قلبي. وهو يا اخي زي الصراف بالظبط، زي الصراف بالظبط. ولذلك قال بعض الطلاب لرجل من اهل العلم المحدثين: كيف تعرف ان الحديث معلول؟ كيف تعرف ان الحديث معلول؟ قال: ان تأتيني به فاقول لك معلول، فتذهب به الى محمد بن وارة فيقول لك معلول، فتذهب به الى فلان فيقول لك معلول، فاذا اجتمعت كلمتنا فاعلم ان الحديث معلول. هو ده الدليل؟ ان فلان وفلان وفلان يجمعوا انه معلول. يا عم فين العلة؟ يقول لك: العلة لا يعلمها احد ولا حتى نحن. اما لا عرفت ازاي وحكمت بانه معلول ازاي؟ قال: هذا لكثرة معاناة اهل العلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكثرة المعاناة. واحد زي الدارقطني اول ما يبص في الحديث يقول لك ده ثابت او مش ثابت. ازاي؟ الدارقطني امام الدنيا في زمانه، ليل نهاره مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صارت عنده ملكة. صارت عنده ايه؟ ملكة. طب ما انت بتقابلنا في الشارع خدتك بتعرف ولا تعرفوش؟ بتعرفه، اللي عنده بصيرة بيعرف على طول. يقول لك يا ده انا قابلت راجل صح هو ابيض اه بس برضه عليه غضب الله. تيجي تحقق تلاقيه ضارب خلاص، بتعرف وبتعديها. منين جبت الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني دب في قلبك نور اسمه نور الإيمان والبصيرة، تعرف به أعداء الله عز وجل من المنافقين والكذابين والدجالين والنصارى واليهود وغير ذلك، على طول بتعرف. قال: أسر سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان. آه، ولذلك يعرفهم أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف ذلك والناقد البصير قد كشفها لكم، كما قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بإيه؟ بسيماهم. مجرد بس تبص في وش الواحد كده تعرف ان هو مين؟ منافق، من غير ما ربنا يقول لك يا محمد ده منافق. لا، ده مجرد العلامات والامارات وتقسيمات الوش تعرف منه ان هو على طول ان هو منافق. فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في ايه؟ في لحن شوف سماه لحن، يعني طراوة وجمال في العبارة واللفظ ودقة وأداء وحسن تعبير. اه، ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخاف ما اخاف عليكم ايه؟ منافق عليم. يعني ايه؟ معلم كبير قوي، يتكلم بكلام ياخذ قلبك يسحبه معاه. تقول له ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ معقول في الزمن ده واحد يتكلم بالبلاغه والفصاحه دي؟ وتبص تلاقيها عند الله ما يسواش تعريف. لماذا؟ لانه منافق، لأنه منافق أو مرائي. ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقي، أي يوم لقاء الله عز وجل، وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق، أي ساق المولى عز وجل، ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون. قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام، وهو دحض مذلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام. فقسمت بين الناس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار، يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام، فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق. بلاء عظيم جدا. يعني زي يعني هم هيجوا برضو المنافقين دول معهم بعض النور. ليه؟ لأنهم كانوا بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيحجوا بيجهدوا مع المؤمنين، ها؟ فهم برضو ايه نورهم يسعى بين زي بالضبط المؤمنين، لكن المؤمن يجوز الصراط كله بإيمانه المستقر في قلبه. أما هؤلاء فإنهم يرزقون نورا وإن كان ضعيفا، لكن هذا النور لا يخدمهم إذا توسطوا الصراط، قامت عاصفة فذهبت بنورهم، هذه العاصفة هي عاصفة إيه؟ النفاق، فسقطوا جميعا في نار جهنم والعياذ بالله. فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح، أي هذه العاصفة، فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور. فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم، تبدو لناظر الإنسان، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني أهل النفاق ينادون لما تنطفئ عاصفة الإيمان أو تنطفئ عاصفة النور، ينادون أهل الإيمان من بعيد، انظرونا انتظروا نقتبس من نوركم، فينادي عليهم أهل الإيمان أو ينادي عليهم الملائكة ارجعوا انظروا وراءكم فالتمسوا نورا. وهذا على سبيل التقريع لنتمكن في هذا المضيق من العبور، فقد أطفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصابيح من النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم قال الإمام بعد ذلك: فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإن وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا، وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أعراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون وهم لما سواها مخالفون. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قولوا قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.